أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعدما تقدم في الدرس الماضي، نعود إلى ما أفاده المحققون في مقام الحديث عن جريان الأصول في المقام، حيث إن صاحب الحدائق رضوان الله عليه أطلق القول بحسب ظاهر كلامه في أن موارد الشك في مشروعية نافلة من النوافل من جهة الركعات هو مجرى لأصالة الاشتغال، كون العبادة توقيفية، ولم يعلم الأمر بها بهذه الكيفية. وقد أوضحنا المراد من الاشتغال في المقام بما لا نزيد عليه. المحقق الهمداني رضوان الله عليه أفاد تفصيلا في المقام، بينما لو علم أصل الأمر وشك في الكيفية التي لها هذه الكيفية قدر مطيق، وهو الركعتان، والشك كان في إمكان الإتيان بها ركعة ركعة أو أربعة أربعة، بحيث لا يكون تسليم إلا بعد الرابعة، ففي مثل المقام تجري أصالة البراءة، لأن المورد وإن لم ينصص هو على الوجه من موارد الشك بين الأقل والأكثر في مورد الدوران بين الثنتين والأربع أو الثنتين والثلاث، أو الشك في مانعية المانع، وهو التسليم عن الأولى ثم الإتيان بالثانية منفصلة، هو شك في المانعية في الحقيقة، أو مانعية التكبير المجدد بعنوان تكبير الإحرام. وهذا البحث مبنائي كما تعلمون، مبني على ما هو المعروف تقريبا صار بين المحققين وعليه مدرسة الشيخ، وهو منها في مقابل صاحب الكفاية وأتباعه الذين منعوا من جريان البراءة الشرعية في الدوران بين الأقل والأكثر. طبعا المفروض أن مراده من جريان البراءة في المقام. هو تنقيح موضوع جواز الاتيان بالركعة الواحدة أو الأربع قاصدا التقرب به، لما ذكرته بالأمس من أنه لا شك هنا على مستوى الحرمة الذاتية للفعل، بل الحرمة تشريعية. فكأنه يريد أن يقول بأن أصل الأمر بهذه الصلاة معلوم في الحالة الأولى، إنما الشك في شرطية الشرط أي انضمام الركعة الثانية الأولى أو مانعية المانع، وهي زيادة قيود. إما ترجع إلى زيادة أجزاء أو إلى زيادة مانعة خلو، يعني مش مانعة جمع، شرائط، وهو تضييق على المكلف وإن كان أصل الفعل مستحبا. فتجري البراءة حينئذ، فيكون أحد جزئي موضوع جواز قصد القربة جازمة ثابت بالوجدة، إذ أصل الأمر بهذه الصلاة معلوم بنحو المطلق. إطلاق هنا بمعنى الإهمال، أي مهمل من جهة كونها ركعة ثنتين ثلاثة، وفي قدر متيقن للجواز وهو الركعتان. جيد، لابد أن نفرض البحث هكذا. والجزء الثاني تنقحه أصالة البراءة، فإذا ضممنا الوجدان وهو أصل الأمر بهذه الصلاة إلى الأصل تم الموضوع. ثم أفاد وأصالت عدم تعلق الأمر بالمقيد أو المركب من الأجزاء المشتملة على التشهد والتسليم. شو يعني؟ وأصالت عدم تعلق الأمر بالمقيد أو المركب من الأجزاء المشتملة على التشهد والتسليم. لم يكن قد أمر أصلا بالصلاة، نعلم أنه أمر بهذه الصلاة، نشك في أن الأمر بهذه الصلاة هل تقيد بقيد خاص وكيفية خاصة غير الكيفية العامة، أنه تحليل كل صلاة هو التكبير، تحريم كل صلاة هو التكبير وتحليلها التسليم، فاشترط ضميمة ركعتهن كاملة مشتملة على تشهد والتسليم إلى الركعة. أو التقييد بالعدم حيث يكون الشك في المانعية في الركعة الثالثة مثلا، إذا دار الأمر بين القدر المتيقن وهو الثنتين وجواز الإتيان بها ثلاث أو أربع، فيقول الأصل عدم التقيد. هذا استصحاب يا إخوان، واضح أنه استصحاب عدم أزلي. ليش استصحاب عدم أزلي؟ لأنه في أصل الجعل نحن نعلم بأصل جعل الوجوب أو الاستحباب، هنا الكلام في الاستحباب، لكن نشك في تقييده مذ جعل بهذا القيد أو عدم تقييده به الوجودي أو العدمي. يعني مجرد أن تبدل من العدم إلى الوجود وحصلت عملية التشريع نحن نشك في كيفيتها، لا نشك في القيود اللحق. لذلك هو استصحى بعد مأزلته. جيد. وأصالة عدم تعلق الأمر الغيري بالجزء المشكوك جزئيته في المورد الذي يكون الشك فيه، يعني في بعض الصور، بعد العلم بأصل الأمر الاستحباب شكا في لزوم ضميمته، شرط أو شطر. هذا الشرط أو الشطر لم يكن متصفا بالوجوب قبل عملية الجعل التشريعي لأصل إيجاب أو استحباب الصلاة المذكورة. عندما جعلت نشك في أن الركعة الثانية هل اتصفت بالاستحباب أم لم تتصف؟ فالأصل عدم جعل الاستحباب عليها. أي استحباب هذا؟ يقول هذا الاستحباب الغيري. كيف؟ هناك بحث يا إخوان في مباحث مقدمة الواجب الذي سنصير بصدده بدءا من اليوم في علم الأصول. في أصل الملازمة بين حكم الشيء الثابت له حكم نفسي وبين حكم مقدمته وما يتوقف وجوده عليه، صحيح الأصوليون سموا البحث مقدمة الواجب، لكن أي مراجع للبحث يرى أن ملاك البحث لا يختص بالواجب. قد تختلف النتائج بين الواجب والحرام والواجب والمستحب، لكن ملاك البحث لا يختص. ولنفترض أنه قيل بالملازمة والمقصود منها اتصاف المقدمة بالوجوب الشرعي، لأن الضرورة العقلية واللابدية الإتيان مسلمة، هذه مش محل بحث. فإن من لا يأتي بالمقدمة لا يأتي بذيها، وحيث لا يأتي بذيها يكون عاصي الواجب النفسي وللحكم النفسي، تارك للحكم النفسي. فاللابدية العقلية مسلمة ولو من باب إطاعة أمر المولى، الواجب أو المستحب أو الحرام في باب التجنب، يعني إذ بدونه لن يتحقق. إنما البحث في الملازمة الشرعية، أن المقدمة هل تتصف بالوجوب الشرعي؟ مقدمة الواجب. مقدمة المستحب هل تتصف بالاستحباب الشرعي؟ يعني في جعل مولوي ولو جعل ثبوتي، مش بالضرورة آية أو رواية، على مستوى مبادئ الحكم، أو لا يوجد. هذا البحث بناء على القول بالملازمة سمي هذا بوجوب مقدمة الواجب، استحباب مقدمة المستحب، حرمة مقدمة الحرام بناء على القول بالملازمة. وعبر عنه أيضا بالحكم التبعي، وعبر عنه أيضا بالحكم الغيري، وكل إلى ذاك يشير، إلى نفس النكتة يعني. جيد. ثم بحثوا، انتبهوا لي شوية يا أخوة، هون الدقة. ثم بحثوا في أن أنه بناء على الملازمة، هل تختص الملازمة بالمقدمة الخارجية الوجودية مثل السفر إلى مكة، مثل الاغتسال قبل طلوع الفجر في يوم الصوم، أو تشمل المقدمة الداخلية؟ شو المقدمة الداخلية؟ الشطور والشروط، يعني الأجزاء والشرائط. وهذا البحث طبعا على مستوى التحقيق هو من البحوث الجديدة في علم الأصول، يعني من نتاج ما بعد مدرسة الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه، وراج البحث عنها من مدرسة الشيخ إلى يومنا. حينئذ هناك من قال بأنه يتصف أو تتصف المقدمة الداخلية بصفة الحكم الغيري من وجوب واستحباب وحرام، وهو الذي يعبرون عنه بتعبير آخر بالضمني، باعتبار أنه ضمن الكل المأمور به، فإن الأمر بالكل أمر بأبعاضه بالأسر. مش متقدمة وجودا بس متقدمة عليه، لا تمتثل إلا إذا جئت بها. إذا بدناش نبحثها، نحن رح نبحثها بالأصول إن شاء الله، هناك تدلي بدلوك. جيد. كلام الفقيه الهمداني هنا وإجراؤه الأصل مبني على ترشح الحكم الغيري للمقدمات الداخلية يا أخوان. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن أصل الأمر بالنافلة معلوم، شرطية الركعة الأولى بضميمة ركعة ثانية لها قبل التسليم والتشهد غير معلوم، جزئية الركعة الثانية للمأمور به غير معلوم، أمرت أنا بصلاة، ها؟ الضميمة غير معلومة، ما دامت الضميمة غير معلومة يقول فأنا أشك في اتصاف هذه الضميمة بالوجوب الغيري، لم تكن واجبة قبل التشريع، نشك في أنها وجبت بعد التشريع. استصحاب حكمي، استصحاب العدم، ها؟ وهذا من سنخ أيضا. الاستصحاب العدم كما هو واضح. طيب، كما تقرر في محله وتقدمت الإشارة إليه عند البحث عن جواز تبعيض النوافل، ماشي. خلاصة، هو أجرى هنا استصحاب وأجرى براءة، صحيح؟ زين. هذا كله في الحالة الأولى حيث يكون أصل الأمر بالفعل معلوم والشك في الكيفية التي ترجع إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية، صحيح أو لا؟ جيد. وواضح إحنا ما بنبحث بالمباني هنا، أن إجراء هذه الأصول كل واحد منها مبني على مبنى، البراءة مبنية على جريان البراءة في الدوران بين الأقل والأكثر، فالبحث مبنائي وصحيح جريانها كما حرر في محله مقابل صاحب الكفاية ومن ذهب مذهبهم. جيد. استصحاب الثاني مبني على جهل الاستصحاب كبرويا على جهل الاستصحاب في الأعدام الأزلية، هذا أولا. ثانيا مبني على اتصاف المقدمة الداخلية بالوجوب الغيري. ثالثا مبني على أن نقول أصلا بشيء اسمه وجوب غيري. ويتضح الكلام في الثالث، ما في داعي بعد. أما الحالة الثانية فهي حالة الشك في أصل الأمر بالصلاة، ذات الركعة، أصل الأمر بالصلاة ذات الأربع ركعات. يعني مرة يا إخوان بيكون عندي أمر مطلق يقول صلي قبل الظهر ثمان ركعات، علمت أني مأمور بصلاة ثمان ركعات لكن شككت في كيفيتها، أنه يمكن الإتيان بها ثمانية بتسليم واحد، أربعة بتسليم واحد، وحدة وحدة، كل وحدة مع تسليم، أو ما أمكنني. هذا الفرض الأول. طبعا هذا مش منطبق على الواقع، لأن كيفيات الثنتين ثنتين موجودة في هذه الحالة. جيد. الحالة الثانية أن أشك في نافلة مبتدأة، في أصل الأمر بنافلة ذات ركعة، أو في أصل الأمر بنافلة ذات ثلاث ركعات. يعني يا إخوان ورد عندي برواية ضعيفة، ورد عندي برواية ضعيفة استحباب صلاة يوم الغدير أربع ركعات بتسليم واحد، وأنا لست قائلا بالتسامح في أدلة السنة وتوسع الدليل الحجية في المستحبات مثلا، فأشك في أصل الأمر بصلاة ذات أربع ركعات، أو ورد دليل يدل على صلاة ركعة واحدة ضعيف السنة، نفس الفرض. يقول في مثل هذه الحالة مقتضى الأصل عدم المشروعية، إذ الشك في أصل الأمر والعبادة مشروعيتها متوقف على الأمر بها، إذ لا تكون إلا متقربا بها، فشكي شك في صلاحيتها للمقربية، فأشك أن الله شرعها، لم تكن قد شرعت قطعا في صدر الشريعة، نشك أنها شرعت بعد ذلك. الأصل عدم المشروعية، وما لم تثبت مشروعيتها لا أستطيع أن أتقرب بها. هذا توضيح إفادات المحقق إلا ماذا. سيد المستمسك لم يفصل في البحث، لم يفصل ولم يصرح أنه ناظر إلى الفقيه اللامدان، لكنه رد عليه ضمنا باختصار شديد، أي رد على الحالة الأولى من الحالتين، مفيدا أقول بدون تصريح بأنه لا مجال للرجوع إلى البراءة في هذه المقامات، لا العقلية للعلم بعدم العقاب. براءة العقلية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، الإلزاميات نحن كلامنا بالمستحبات، فعلى كل حال لا يوجد عقاب. ولا الشرعية الثابتة بمثل حديث الرفع الامتناني، إذ لا امتنان في رفع الاستحباب المستحب المحتمل. هذا الكلام قاله، انتبهوا لي يا أخوان، قاله سيد المستمسك في جواب قوله فإن قلت. إذا لم نعرف فإن قلت لن نعرف إلى أين يرمي في هذا الجواب، وسنتصرع في الإشكال عليه بما ذكرناه بالأمس من أنه لا منافاة بين كون أصل المستحب لا يتصف بصفات لزوم ولكن كيفياته تتصف بصفات لزوم. مش على كيف العبد يفرض مستحبات على الباري، ها؟ قال فإن قلت، دهول لا إشكال في أصل مشروعية الركعة، وإنما الشك في مشروعيتها مفصولة بالتشهد والتسليم وموصولة بركعة أخرى، فيرجع الشك إلى الشك في جزئية الركعة الثانية للمأمور به، والشك في مانعية التشهد والتسليم بعد الركعة الأولى. فالشك في الجزئية والشك في المانعية مشغل أصالة البراءة. فأفاد أنه لا مجال للرجوع إلى البراءة، هذا الإفادة المتقدمة. طبعا أغلب الظن هو ناظر لكلام الفقيه الهمداني، لكن لا نستطيع أن نجزم بهذا، ذلك أن الفقيه الهمداني رضوان الله تعالى عليه قال بهذا عندما يكون أصل الأمر معلوما، أما حيث يكون أصل الأمر غير معلوم فقد قال صريحا بعدم شغيان أصالة البراءة. ومورد البحث هنا في هذا الفرع من فروع العروة هو شك في أصل الأمر. السيد الحكيم رضوان الله عليه يتحدث بقوله فإن قلتاه عن الوجوب الضمني للركعة، انتبهوا لي يا أخوان، عن الوجوب الضمني للركعة، يعني لا إشكال ولا ريب في أن أصل الصلاطية مأمور بها استحبابا دائما إلا في المواد اللي نهي عنها، ها؟ جيد. فالركعة مشروعة دائما، إما تتصف بالوجوب الاستقلالي النفسي الاستقلالي، وإما تتصف بالوجوب الظني، فأصل مشروعية الركعة بمقتضى الأوامر العامة بالصلاة معلومة، إنما الشك في أنها هل يشترط ضم ركعة أخرى إليها أم لا، هل التشهد والتسليم بعد الأولى يكون مانعا أو لا عند الشارع. وحينئذ تجري البراء عن المانعية، البراء عن الشرطية، فأفاد في الجواب بأن البراء العقلية لا محل لها، والبراء الشرعية على خلاف الامتنان هنا، اضطرفع ولا تثبت. نحن كلامنا في العروة هنا في أصل شك في أصل الأمر بالشيء اللي هي الحالة الثانية من حالتي الفقيه الهمداني. أي في أصل المشروعية. كأن السيد الحكيم يريد أن يقول بأنه لا توجد حالتان. أنا حاولت البيان بين بهذه الطريقة الآن، لأنه دائما مأمور بالصلاة المستحبة باستثناء الحالات الخاصة اللي خرجت، يعني ما في حالات اسمها حرمة، في كراهة نافلة المبتدأ والله بعد الفريضة مثلا مثلا موجود شيء من هالقبيل، بس الكراهة بمعنى قلة الثواب في العبادات كما هو معلوم، الحزازة التي لا تنافي أصل الاستحباب أصل المشروعية. وعلى هذا الأساس فدائما الشك يرجع إلى أن الاستحباب استحباب استقلالي أو استحباب ضمني للركعة. إذا شككنا في مشروعية الركعة، أما أصل اتصاف الركعة بالاستحباب فلا شك فيه، فبالدقة لا توجد حالتان يريد أن يقول، فعليا هكذا يريد أن يقول، لذلك نشقق إلى حالتين. وإن أمكننا بالأمس تصوير إمكانية أن تكون هناك حالتان، عندما دققنا النظر في المقدمات اللي كنت ناظر فيها إلى الكلمات في الحقيقة، لكن أحببت أن أذكرها مبادئ أمام البحث حتى نعرف أين نتحدث. وهذا ليس أمرا مهما أسلط الضوء عليه، المهم هو نفيه إمكانية إجراء البراءة العقلية أو البراءة الشرعية باعتبار أنه في المستحبات لا يوجد خوف عقاب حتى تزيل قبح العقاب بلا بيان، ورفع استحباب الركعة الثانية ليس امتنانيا، حتى ترفعه بمثل حديث الرفع. أي ماشي، هذا الشق من كلام السيد تصدى للمناقشة فيه بحق السيد الخوئي رضوان الله عليه، إذ أفاد ما ذكرناه بالأمس في المقدمة الثانية أو الثالثة المهم، من أن ما ذكر في هذا الكلام يصح فيما إذا رجع الأمر إلى أصل استحباب المستحب، إذ لا معنى للبراءة عقلية كانت أم نقلية لرفع استحباب المستحب في مورد نشك في استحبابه، إذ لا ضيق على ذمة المكلف في باب المستحبات، بل يبقى له الاختيار، فهو خارج تخصصا عقليا عن موارد قبح العقاب بلا بيان، وخارج عن الامتنان اللي هو حاكم على موارد تطبيق حديث الرفع. حاكم مش بالمعنى الأصولي، حاكم من نفس الدليل. أما حيث يكون الشك في أمور راجعة إلى المشروعية واللا مشروعية في الكيفيات، فلا إشكال ولا ريب في أن الأمر سوف يكون راجعا إلى جهة الإلزام في المستحب، وهو وإن لم يصيره على تقدير الشرطية من الواجبات وعلى تقدير نفسية وعلى تقدير المانعية من المحرمات نفسية أي ذاتية كما يعبرون، لكن العبادات لا يؤتى بها إلا مع قصد التقرب والإضافة إلى المولى. فإذا أراد العبد أن يتقرب بها فإنه سوف يبتلى بقصد التشريع، وهذا يكفي في تحققه. الشك في المشروعية أصلا حتى لا يصح ولا يجوز الجزم بالنية كما هو واضح. وعلى هذا الأساس نقول لا مانع من جريان البراءة في المقام، إذ نحن لا نجريها في أصل المستحب، نجريها براءة عن الشرطية، براءة عن الجزئية، براءة عن المانعية. ورفع جزئية الجزء المشكوك ليس خلاف الامتناع ما دام لا يرفع أصل العمل. نعم، أفاد سيد المستمسك في المقام، كان متنبه لشيء من هذا، هو أفاد بأن مجري البراءة ما الذي يريد أن يثبته بإجرائها؟ هل يريد أن يجري البراءة عن الركعة الثانية ليثبت الأمر بركعة واحدة مفصولة؟ فإن هذا سوف يصبح من الأصول المثبتة. انتبهوا، هذا مثال نادر يا أخوان، إنه عادة الأصول المثبتة في باب الاستصحاب. وهي غير مثبتة قطعا من حيث النتيجة، وعليه فلا يبقى للاستصحاب ثمرة إلا رفع أصل الاستحباب. كذا صاحب المستمسك عم بيقول، يعني بالله عليكم صاحب المستمسك بيغفل عن قصة إنه الكيفيات تتصف باللزوم، وإن كان أصل الفعل يتصف بالاستحباب، ما دام المباني العريضة أنا مش من الأمور التفصيلية. إن هو شو عم بيقول بالحقيقة؟ عم بيقول اللي بده يجري البراءة عن الشرطية والمانعية و هنا هذا يساوق نفي الاستحباب، لأن إثبات استحباب الركعة به يكون من الأصل المثبت بالدقة. هو هيك بيقول، انتبهتوا؟ كان ينبغي السلخ يبين مراده على الأقل قبل أن يشكل عليه بهذه الطريقة، وإن كان إشكاله حقا في حد نفسي، لكن إشكاله حق إذا كان مراد السيد الحكيم إنه البراءة ما بتجري حتى في الكيفيات بما هي هي، أنه ليس مراد بذلك، لكن مبنائيا الإشكال حق. ماشي، يقول السيد الخوئي هذا الذي ذكرته من كون الأصل مثبتا ليس في محله، ويرد عليكم أن الموضوع في المقام مركب من جزئين. هذا اللي أنا ذكرته وأفضت فيه في بداية الدرس في بيان مطلب المحقق الهمداني. الجزء الأول أصل الأمر بالركعة، وهو معلوم، أصل الأمر معلوم، لكن لا نعرف أنه استقلالي أو ضمني. واشتراطه بضميمة الركعة الثانية إليه مشكوك، جزئية الركعة الثانية مشكوكة، مانعية التشهد والتسليم بعد الأولى مشكوكة، وهذه تجري فيها أصالة البراءة بضميمة الوجدان إلى الأصل. ينتج وينتج من دون الانتقال من الملزوم إلى اللازم أبدا. أنا أعتقد هذا الجواب يا إخوان يحوي على مغالطة. فكروا فيه، يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا المقدار المعلوم يعني الركعة. أنا بعد ما أربط على الاستصحاب، الاستصحاب اللي بحكي مستقل. الله بكرة نشوف، ترجع والله.